بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل إن شاء الله دروس اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. فالحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم. كنا في حديث رقمه 957، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا الحديث العظيم فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل من البادية كما صرح به الإمام مسلم والنسائي في رواية: جاء رجل من أهل البادية. وفي رواية أبي داود وهي صحيحة أن أعرابيا من بني فزارة. وهذا الأعرابي اسمه ضمضم ابن قتادة. وهذا الرجل ضمضم ابن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل، امرأة طيبة من بني عجل. ولد له غلام أسود، وهذا الرجل لونه أبيض وامرأته لونها أبيض أيضا، فولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، يعني أنا أبيض وزوجتي بيضاء فولد لي غلام أسود. فهنا لم يتهم المرأة بشيء، وإنما هو يعني يتعجب وينكر بقلبه. ولد له مولود أسود من امرأة بني عجل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي غلام أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك من إبل؟ هل عندك إبل؟ فهنا هو الرجل هذا أتى، وفي رواية صرخ بالنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. ولا يعرف اسم هذه المرأة، والحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري قال: لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام. وفي رواية أن الرجل قال: وإني أنكرته، أي استنكرته بقلبي، فلم ينكر كونه ابنه بلسانه، وإلا لكان تصريحا بالنفي وليس تعريضا، وهذا يحتاج إلى ملاعنة والعياذ بالله. فهنا عرض، قال: ولدت لي غلاما أسود، أي وأنا أبيض، فكيف يكون مني؟ فهنا هو الرجل لا يصرح بنفي، لكن يعرض بنفيه، فيؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وبه قال الجمهور. يعني لو واحد قال لرجل معه ابنه، قال له: أنا هذا الابن يعني لا يشبهك، فكأنه يقذف المرأة هنا، لكن هذا لا يؤخذ له حكم القذف، التعريض بالقذف ليس قذفا. لكن المالكية يقولون فيه الحد إذا كان الكلام مفهوما واضح، الذي يسمعه يعلم أن هذا قذف فإنه يكون قذفا، وهذه المسألة يحسمها الحاكم، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. قال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث: نظر، لأن المستفتي ليس عليه حد ولا تعذير. طبعا ليس هذا على إطلاقه من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر: لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف، أو بلفظ يقتضيه. فمثلا لو قال: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود، ما الحكم؟ هنا لا يقتضي القذف أبدا. وأما إن قال: إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض، فيكون هذا تعريضا، أو يزيد فيه مثلا كلاما آخر، فهنا طبعا يكون هذا قذفا، أو قال امرأتي زنت، هذا قذف. طيب، على العموم الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فلم يكن عليه حد قذف، ولو كان عليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دله، وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، جواب الحكيم. قال له: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. في رواية رمك، والمقصود بالأحمر أو الأرمك هو الأبيض، أبيض قريب من الأحمر. فقال: هل فيها من أورق؟ أورق على وزن أحمر. قال الرجل: إن فيها لورقا، إن فيها لورقا، مثل حمر، أحمر جمع حمر، يبقى أورق جمع ورق. طيب، ما هو الأورق؟ الذي فيه سواد يميل إلى الغبرة، يعني ليس سوادا حالكا، وإنما سواد يميل إلى الغبرة. فإنسان عنده إبل حمراء بيضاء، يفاجأ بأن ظهر فيها بعير، ولد بعير وهو أغبر، وهذا يسمى الأورق، ولذا يقال الحمامة ورقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يأخذ الرجل خطوة خطوة. فقال له: فأن ذلك؟ طب كيف يأتي الأورق اللي هو الأغبر من إبل حمر يعني بيضاء؟ يعني من أين أتاها اللون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها؟ يعني هل جاء بعير من غيرها، من غير الحمر هذه الأسود، وفعل ذلك، أو لأمر آخر؟ فقال الرجل، نفى الرجل هذا وقال: لعل نزعه عرق، لعل نزعه عرق. فهنا يعني يقول: لعل في الأصل، في أصول هذه الإبل، كان هناك من هو، كان هناك ما هو من الجمال فيها أسود من قديم، لعل نزعه عرق، ولذا ممكن يأتي طفل أبيض من أبوين سوداوين لأن يكون فيه عرق، أو أبوين أبيضين ويأتي الغلام أسود، يكون هذا من عرق من الجدود من قديم، للجينات الوراثية هذه. فقال: لعل نزعه عرق، لعل نزعه عرق، يعني يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور هذا اللي هو الأسود. فهذا الجين أو الموروث أو العرق القديم أدى بولادة بعير على هذا اللون، وهنا أدى بولادة الطفل على اللون القديم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. يعني أنت الآن حكمت بأن الإبل يحدث فيها هكذا، فاحكم أيضا بأن البشر يحدث فيها هكذا. وهذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم، يدلون على جواز استعمال القياس، وفيها رد على الظاهرية وابن حزم الذي ينكر القياس. فهنا شبهه بالعرق أي الأصل من النسب، مثل عرق الشجرة، ولذا يقال فلان عريق الأصل، أي أن أصله متناسب، ومعرق في الكرم، والنزع والجذب، لعل نزعه يعني جذبه عرق. ولذا ننظر إلى فقه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر اليهودي الذي أسلم وصار من أفاضل المسلمين، لما سئل عن شبه الولد بأبيه أو بأمه، نزع إلى أبيه أو إلى أمه، لما قيل هل الولد يعني لماذا أحيانا الولد يشبه أمه، يشبه أخواله، وأحيانا يشبه أباه، فقال: إذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أم. فهنا في هذا الحديث ضرب المثل وتشبيه مجهول بمعلوم لكي يفهم السائل. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: واستدل به لصحة العمل بالقياس، واستدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد، قال: هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوي. على العموم القياس واضح، وفي هذا الحديث فائدة أن الزوج لا يجوز له أن ينسي ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه أو لون أبيه. وقال القرطبي طبعا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء بالجماع ولم تمض مدة الاستبراء. فهذا على العموم أصل في مسألة القياس، ما لم ينضم إلى ذلك قرينة الزنا فهذا أمر آخر. إذا اتهمها بالزنا فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به، جاز له أن ينفي الولد، كما حدث في حديث ابن عباس في اللعان حين أتى الولد الذي تمت الملعنة عليه شبيها بشريك ابن سحماء الذي اتهمت فيه المرأة. فإذا فيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف كما ذكرنا، وأن الكلام إذا كان على سبيل السؤال فلا حد فيه، وإنما الحد يكون في التعريض إذا كان واضحا مفهومه وعلى سبيل المشاتمة. طيب، ولا سيما إذا كان من زوج، لأنه إذا كان من أجنبي واحد غريب يبقى المقصود به الأذية، أما الزوج فالرجل معذور يحرص على صيانة نسبه. طيب، ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو تحت عنوان كتاب العتق. وبدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، أو وعتق عليه، كلام صحيح، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إن هذا الحديث المعنى البسيط له قبل أن نفصل: رجل له شركة في عبد، يعني رجل مات مثلا وترك عبدا وترك ثلاثة أولاد مثلا، فالثلاثة أولاد ورثوا العبد، إذا كل واحد له ثلث عبد، فلو جاء واحد منهم وقال اعتقت نصيبي، إذا هو اعتق ثلث العبد، والذي قال اعتقت نصيبي نقول له: طيب ننظر هل لك مال؟ إذا عنده مال يبلغ ثمن العبد فإنه يعطي أخويه ثمن الثلث لهذا وثمن الثلث الآخر لهذا ويعتق العبد تماما. أما هو عتق الجزء الذي له وليس معه مال فيكون هذا العبد معتق ثلثه، يعني معتق بعضه. وأكده في الحديث الذي يليه، اللي هو الحديث 59 بعد 900، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوكه، شقيص يعني نصيب من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله. أنت اعتقت الثلث أو لك الربع أو أي جزء، نقول: طيب طالما اعتقت نأخذ من مالك ونكمل هذا العتق، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه. هنا يقوم المملوك قيمة عدل، مثلا قيمته 1000 دينار مثلا أو 1000 دولار، والصاحب الربع أعتق، إذا أعتق ربع العبد 250 دولار، يبقى على العبد 750 دولار، يستسعى يعني يتكاتب يبحث حتى يعتق كله، والله المستعان والله المستعان. فهذا طبعا أورده البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، وفي باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. فهنا العبد يسعى يكاتب مع سيده ويسعى في ذلك. طيب، إذا نتكلم عن أحكام العتق، ولكن نستكمل الحديث البقية ونفصل في موضوع العتق. قال تحت باب: إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، الولاء ما هو؟ إن العبد إذا عتق وصار حرا، ثم عمل وصار عنده مال، ثم مات وليس له ورثة، فالذي اعتقه يأخذ ماله، هذا يسمى الولاء. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة هذه أمة عند قوم جاءت تستعينها في كتابتها. بريرة كاتبت قومها على أن تشتري نفسها وتعتق نفسها، فحددوا عليها مبلغا من المال تدفعه على أقساط. فسعت جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تقول لها ساعديني أن أدفع ما علي من أقساط لقومي، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، يعني اتفقت مع أهلها مع أهلها أو قومها على العمال ولم تدفع منه شيئا بعد. فقالت لعائشة رضي الله عنها يعني ساعديني أدفع ما علي من كتابة. قالت عائشة ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. ارجع لهم، وقيل لهم عائشة رضي الله عنها مستعدة تدفع ثمني كله على أن يكون وتعتقني على أن يكون الولاء لها، لعائشة رضي الله عنها. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، قالوا لا تدفعنا لكن الولاء يكون لنا، وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. عائشة رضي الله عنها تريد تتطوع وتدفع لك تمام، لكن الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي، اشتريها اشتري بريرة واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، هذا حكم شرعي خلاص، ما عاد الولاء يتنقل بل الولاء لمن أعتق، وهذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. إذن أي شرط مخالف لكتاب الله هو ساقط، حتى لو الإنسان وافق عليه، حتى لو الإنسان وقع ومضى عليه، طالما شرط ليس في كتاب الله فساقط مباشرة، ساقط مباشرة. مثلا لو أن إنسانا قالوا نزوجك فلانة على ألا تعاشرها إلا كل شهرين مرة، فوافق وكتب، هذا ساقط، شرط ساقط، لأن المرأة لا تمتنع عن زوجها أصلا. وغيره وغيره من أي شروط مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر شروط باطلة بحكم هذا الحديث. ولكن هذا الحديث ينص على أن الولاء لمن أعتق، وهذا أيضا سنزيد فيه تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة 3 سنن. إحدى السنن، يعني كان في قصة بريرة فوائد عظيمة 3. إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها تحكي فوائد 3 من قصة بريرة. أول فائدة أنها اعتقت فخيرت في زوجها. بريرة لما اعتقت طبعا بسبب عائشة، عائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها، كانت بريرة متزوجة من عبد، فصارت بريرة حرة، والحرة التي هي متزوجة من عبد لها أن تفسخ العقد مع هذا العبد، لها ذلك. وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ العقد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت الفسخ. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية الولاء لمن أعتق، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبيناه. الفائدة الثالثة آية من الآيات، لا أو يعني بيان لأحكام على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل والبرمة تفور بلحم، برمة تطبخ وفيها لحم، فلما وضعوا الطعام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا له الخبز وأدم من أدم البيت، يعني سمن من سمن البيت، والبرمة قدموها له ليس فيها اللحم، لا لم يقدموا له البرمة، يعني هو طلب الغداء جابوا له خبز وجابوا له أدم من البيت، يعني سمن كده من البيت ولا زيت من البيت، فهو تعجب البرمة وشافها صلى الله عليه وسلم كانت تفور باللحم، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، لحم صدقة جاء لبريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، محرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الصدقة، فقال عليها صدقة ولنا هدية، هو بالنسبة لبريرة صدقة، لكن بريرة ملكت هذا اللحم، فلما أعطته لنا أعطته لنا هدية، إذا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. إذا بان من هذا أشياء كثيرة، من الولاء لمن أعتق، فالولاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب. ولذا في الحديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. وكذلك الحديث الذي يليه هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خطب على منبر من أجر، يعني من طوب، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. يا جماعة لا تتهمونا بأننا أهل البيت عندنا أشياء خاصة خصنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسرار الكتاب، عندنا كتاب الله هو بدون أي شيء، وعندنا شيء في هذه الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل، يعني فيها مسائل الجروح والقصاص، وهذا أمر محدد في هذه الصحيفة وفي غيرها، وإذا فيها أيضا مكتوب: المدينة حرم من عير إلى كذا، يعني المدينة محرمة من منطقة كذا إلى منطقة كذا، وهذا أيضا معلوم، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني اللي يرتكب فيها جريمة وقتل وغيره هذا ملعون، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه واجبا ولا سنة. وإذا في هذه الصحيفة أيضا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهذا معلوم أيضا من قديم، فمن أخفر مسلما، يعني من خان مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه، يعني طبعا يوالي قوما والعياذ بالله أعداء، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا أمر بإذن الله يعني سنبينه إن شاء الله. ومن فضل العتق أن الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله به كل عضو، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. شوف فائدة العتق، انك لو اعتقت عبد الله يعتقك كلك من النار. سبحان الله سبحان الله. طيب في هذه الاحاديث ان نذكر فائدة واحدة ونكمل المرة القادمة، ان الولاء لمن اعتق، هو الولاء لمن اعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الولاء لمن اعتق. والولاء هو ولاء العتق، وهو انه اذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه، يعني عائشة رضي الله عنها اعتقت بريرة، فلو بريرة كونت مال وماتت إذا الميراث يكون لعائشة رضي الله عنها أو لورثة عائشة لو كان لها وارث. كذلك العرب كانت تبيعه وتهبه، تبيع الولاء وتهب الولاء، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر الولاء كالنسب لا يزول بهذا. فالولاء لمن اعتق الإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن اعتق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. طيب نتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن أحكام العتق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل إن شاء الله دروس اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. فالحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم. كنا في حديث رقمه 57 و900 957، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا الحديث العظيم فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل من البادية كما صرح به الإمام مسلم والنسائي في رواية: جاء رجل من أهل البادية. وفي رواية أبي داود وهي صحيحة أن أعرابيا من بني فزارة، وهذا الأعرابي اسمه ضمضم ابن قتادة، وهذا الرجل ضمضم ابن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل، امرأة طيبة من بني عجل، ولد له غلام أسود، وهذا الرجل لونه أبيض وامرأته لونها أبيض أيضا، فولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، يعني أنا أبيض وزوجتي بيضاء فولد لي غلام أسود. فهنا لم يتهم المرأة بشيء، وإنما هو يعني يتعجب وينكر بقلبه. ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي غلام أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك من إبل؟ هل عندك إبل؟ فهنا هو الرجل هذا أتى وفي رواية صرخ بالنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. ولا يعرف اسم هذه المرأة، والحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري قال: لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام. وفي رواية أن الرجل قال: وإني أنكرته، أي استنكرته بقلبي، فلم ينكر كونه ابنه بلسانه، وإلا لكان تصريحا بالنفي وليس تعريضا، وهذا يحتاج إلى ملاعنة والعياذ بالله. فهنا عرض، قال ولدت لي غلاما أسود، أي وأنا أبيض، فكيف يكون مني؟ فهنا هو الرجل لا يصرح بنفي لكن يعرض بنفيه، فيؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وبه قال الجمهور يعني لو واحد قال لرجل معه ابنه قال له: أنا هذا الابن يعني لا يشبهك، فكأنه يقذف المرأة هنا، لكن هذا لا يؤخذ له حكم القذف، التعريض بالقذف ليس قذفا. لكن المالكية يقولون فيه الحد إذا كان الكلام مفهوما واضح، الذي يسمعه يعلم أن هذا قذف فإنه يكون قذفا، وهذه المسألة يحسمها الحاكم، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. قال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث: نظر، لأن المستفتي ليس عليه حد ولا تعذير. طبعا ليس هذا على إطلاقه من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر: لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف أو بلفظ يقتضيه. فمثلا لو قال: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم؟ هنا لا يقتضي القذف أبدا. وأما إن قال: إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض، فيكون هذا تعريضا، أو يزيد فيه مثلا كلاما آخر، فهنا طبعا يكون هذا قذفا، أو قال: امرأتي زنت، هذا قذف. طيب، على العموم الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فلم يكن عليه حد قذف، ولو كان عليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دله، وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، جواب الحكيم، قال له: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. في رواية: رمك. والمقصود بالأحمر أو الأرمك هو الأبيض، أبيض قريب من الأحمر. فقال: هل فيها من أورق؟ أورق على وزن أحمر. قال الرجل: إن فيها لورقا، إن فيها لورقا، مثل حمر. أحمر جمع حمر، يبقى أورق جمع ورق. طيب ما هو الأورق؟ الذي فيه سواد يميل إلى الغبرة، يعني ليس سوادا حالكا وإنما سواد يميل إلى الغبرة. فإنسان عنده إبل حمراء بيضاء، يفاجأ بأن ظهر فيها بعير، ولد بعير وهو أغبر، وهذا يسمى الأورق. ولذا يقال الحمامة ورقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يأخذ الرجل خطوة خطوة. فقال له: فأنى ذلك؟ طب كيف يأتي الأورق اللي هو الأغبر من إبل حمر يعني بيضاء؟ يعني من أين أتاها اللون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها؟ يعني هل جاء بعير من غيرها، من غير الحمر هذه الأسود، وفعل ذلك، أو لأمر آخر؟ فقال الرجل، نفى الرجل هذا وقال: لعل نزعه عرق، لعل نزعه عرق. فهنا يعني يقول: لعل في الأصل، في أصول هذه الإبل، كان هناك ما هو من الجمال فيها أسود من قديم، لعل نزعه عرق. ولذا ممكن يأتي طفل أبيض من أبوين سوداوين لأن يكون في عرق، أو أبوين أبيضين ويأتي الغلام أسود، يكون هذا من عرق من الجدود من قديم، للجينات الوراثية هذه. فقال: لعل نزعه عرق، لعل نزعه عرق، يعني يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور هذا اللي هو الأسود. فهذا الجين أو الموروث أو العرق القديم أدى بولادة بعير على هذا اللون، وهنا أدى بولادة الطفل على اللون القديم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. يعني أنت الآن حكمت بأن الإبل يحدث فيها هكذا، فاحكم أيضا بأن البشر يحدث فيها هكذا. وهذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم يدلون على جواز استعمال القياس، وفيها رد على الظاهرية وابن حزم الذي ينكر القياس. فهنا شبهوا بالعرق أي الأصل من النسب، مثل عرق الشجرة. ولذا يقال فلان عريق الأصل، أي أن أصله متناسب، ومعرق في الكرم. والنزع والجذب، لعل نزعه يعني جذبه عرق. ولذا ننظر إلى فقه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر اليهودي الذي أسلم وصار من أفاضل المسلمين. لما سئل عن شبه الولد بأبيه أو بأمه، نزع إلى أبيه أو إلى أمه، لما قيل هل الولد يعني لماذا أحيانا الولد يشبه أمه، يشبه أخواله، وأحيانا يشبه أباه. فقال: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. فهنا في هذا الحديث ضرب المثل وتشبيه مجهول بمعلوم لكي يفهم السائل. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: واستدل به لصحة العمل بالقياس، واستدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد، قال: هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. على العموم القياس واضح. وفي هذا الحديث فائدة أن الزوج لا يجوز له أن ينفي ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه أو لون أبيه. وقال القرطبي تبعا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقرب بالوطء بالجماع ولم تمض مدة الاستبراء. فهذا على العموم أصل في مسألة القياس، ما لم ينضم إلى ذلك قرينة الزنا فهذا أمر آخر، إذا اتهمها بالزنا فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز له أن ينفي الولد، كما حدث في حديث ابن عباس في اللعان حين أتى الولد الذي تمت الملاعنة عليه شبيها بشريك ابن سحماء الذي اتهمت فيه المرأة. فإذا فيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف كما ذكرنا، وأن الكلام إذا كان على سبيل السؤال فلا حد فيه، وإنما الحد يكون في التعريض إذا كان واضحا مفهومه وعلى سبيل المشاتمة. طيب، ولا سيما إذا كان من زوج، لأنه إذا كان من أجنبي واحد غريب يبقى المقصود به الأذية، أما الزوج فالرجل معذور يحرص على صيانة نسبه. طيب، ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو تحت عنوان كتاب العتق، وبدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، أو وعتق عليه، كلاهما صحيح، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إنه هذا الحديث المعنى البسيط له قبل أن نفصل، رجل له شركة في عبد، يعني رجل مات مثلا وترك عبدا وترك ثلاثة أولاد مثلا، فالثلاثة أولاد ورثوا العبد، إذا كل واحد له ثلث عبد، فلو جاء واحد منهم وقال أعتقت نصيبي، إذا هو أعتق ثلث العبد، والذي قال أعتقت نصيبي نقول له: طيب، ننظر هل لك مال؟ إذا عنده مال يبلغ ثمن العبد فإنه يعطي أخويه ثمن الثلث لهذا وثمن الثلث الآخر لهذا، ويعتق العبد تماما. أما هو عتق الجزء الذي له وليس معه مال، فيكون هذا العبد معتق ثلثه، يعني معتق بعضه. وأكده في الحديث الذي يليه، اللي هو الحديث 59 بعد 900، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوكه، شقيص يعني نصيب من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، أنت أعتقت الثلث أو لك الربع أو أي جزء، نقول: طيب، طالما أعتقت نأخذ من مالك ونكمل هذا العتق، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه. هنا يقوم المملوك قيمة عدل، مثلا قيمته 1000 دينار مثلا أو 1000 دولار، والصاحب الربع أعتق، إذا أعتق ربع العبد 250 دولار، يبقى على العبد 750 دولار، يستسعى يعني يكاتب يبحث حتى يعتق كله، والله المستعان، والله المستعان. فهذا طبعا أورده البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، وفي باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. فهنا العبد يسعى يكاتب مع سيده ويسعى في ذلك. طيب، إذا نتكلم عن أحكام العتق، ولكن نستكمل الأحاديث الباقية ونفصل في موضوع العتق. قال تحت باب: إنما الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق، الولاء ما هو؟ إن العبد إذا عتق وصار حرا ثم عمل وصار عنده مال ثم مات وليس له ورثة، فالذي أعتقه يأخذ ماله، هذا يسمى الولاء. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة هذه أمة عند قوم جاءت تستعينها في كتابتها، بريرة كاتبت قومها على أن تشتري نفسها وتعتق نفسها، فحددوا عليها مبلغا من المال تدفعه على أقساط. فسعت جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تقول لها ساعديني أن أدفع ما علي من أقساط لقومي. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، يعني اتفقت مع أهلها مع أهلها أو قومها على المال ولم تدفع منه شيئا بعد. فقالت لعائشة رضي الله عنها يعني ساعديني أدفع ما علي من كتابة. قالت عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. ارجع لهم. وقيل لهم عائشة رضي الله عنها مستعدة تدفع ثمني كله على أن يكون وتعتقني على أن يكون الولاء لها لعائشة رضي الله عنها. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، قالوا لا تدفعنا لكن الولاء يكون لنا. وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. هي عائشة رضي الله عنها تريد تتطوع وتدفع لك تمام لكن الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي، اشتريها اشتري بريرة واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، هذا حكم شرعي خلاص، ما عاد الولاء يتنقل بل الولاء لمن أعتق، وهذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. إذن أي شرط مخالف لكتاب الله هو ساقط، حتى لو الإنسان وافق عليه حتى لو الإنسان وقع ومضى عليه طالما شرط ليس في كتاب الله فساقط مباشرة ساقط مباشرة. مثلا لو أن إنسانا قالوا نزوجك فلانة على ألا تعاشرها إلا كل شهرين مرة فوافق وكتب، هذا ساقط شرط ساقط، لأن المرأة لا تمتنع عن زوجها أصلا، وغيره وغيره من أي شروط مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر شروط باطلة بحكم هذا الحديث. ولكن هذا الحديث ينص على أن الولاء لمن أعتق، وهذا أيضا سنزيد فيه تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة 3 سنن. إحدى السنن يعني كان في قصة بريرة فوائد عظيمة 3. إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. هذا الحديث فيها أن عائشة رضي الله عنها تحكي فوائد 3 من قصة بريرة. أول فائدة أنها اعتقت فخيرت في زوجها. بريرة لما اعتقت طبعا بسبب عائشة، عائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها، كانت بريرة متزوجة من عبد فصارت بريرة حرة، والحرة التي هي متزوجة من عبد لها أن تفسخ العقد مع هذا العبد، لها ذلك. وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ العقد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت الفسخ. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية الولاء لمن أعتق، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبيناه. الفائدة الثالثة آية من الآيات، لا أو يعني بيان لأحكام على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل والبرمة تفور بلحم، برمة تطبخ وفيها لحم، فلما وضعوا الطعام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا له الخبز وأدم من أدم البيت يعني سمن من سمن البيت، والبرمة قدموها له ليس فيها اللحم، فلا لم يقدموا له البرمة، يعني هو طلب الغداء جابوا له خبز وجابوا له أدم من البيت يعني سمن كده من البيت ولا زيت من البيت، فهو تعجب البرمة وشافها صلى الله عليه وسلم كانت تفور باللحم، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، لحم صدقة جاء لبريرة وأنت لا تأكل الصدقة، محرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الصدقة، فقال عليها صدقة ولنا هدية. هو بالنسبة لبريرة صدقة، لكن بريرة ملكت هذا اللحم، فلما أعطته لنا أعطته لنا هدية، إذن يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. إذن بان من هذا أشياء كثيرة، من الولاء لمن أعتق، فالولاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب. ولذا في الحديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. وكذلك الحديث الذي يليه هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خطب على منبر من أجر يعني من طوب، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. يا جماعة لا تتهمون بأننا أهل البيت عندنا أشياء خاصة خصنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسرار الكتاب، عندنا كتاب الله هو بدون أي شيء، وعندنا شيء في هذه الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل يعني فيها مسائل الجروح والقصاص، وهذا أمر محدد في هذه الصحيفة وفي غيره، وإذا فيها أيضا مكتوب المدينة حرم من عير إلى كذا، يعني المدينة محرمة من منطقة كذا إلى منطقة كذا، وهذا أيضا معلوم، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني اللي يرتكب فيها جريمة وقتل وغيره هذا ملعون، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه واجبا ولا سنة. وإذا في هذه الصحيفة أيضا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهذا معلوم أيضا من قديم، فمن أخفر مسلما يعني من خان مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه، يعني طبعا يوالي قوما والعياذ بالله أعداء، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا أمر بإذن الله يعني سنبينه إن شاء الله. ومن فضل العتق أن الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله به كل عضو، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. شوف فائدة العتق، أنك لو اعتقت عبد الله يعتقك كلك من النار. سبحان الله سبحان الله. طيب في هذه الأحاديث أن نذكر فائدة واحدة ونكمل المرة القادمة، أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، والولاء هو ولاء العتق، وهو أنه إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه. يعني عائشة رضي الله عنها أعتقت بريرة، فلو بريرة كونت مال وماتت إذن الميراث يكون لعائشة رضي الله عنها أو لورثة عائشة لو كان لها وارث. كذلك العرب كانت تبيعه وتهبه، تبيع الولاء وتهب الولاء، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر الولاء كالنسب لا يزول بهذا. فالولاء لمن اعتق الإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن اعتق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هباته. طيب نتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن أحكام العتق.